الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 35 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي. من قال فيه جبل الحفظ؟ أبو الخير يقول الذهبي. من يوافقه أو يخالفه؟ الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب. وسمعنا من شيخنا محمد بن آدم أنه يقول محدث الفقهاء وفقيه المحدثين، وهذا صواب. البخاري عجيب في علمه، في حفظه، في طريقة تصنيفه، في صبره على الرحلة، ولهذا جعل الله له قبولا في قلوب أهل السنة، وكفى بها والله. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولا تجد مسلم صافي العقيدة على وجه الأرض إلا وهو يحب الإمام البخاري، ولا تجد مبتدع إلا وهو يبغض الإمام البخاري، لا سيما أهل البدع المشهورة كالمرجئة والجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج ومن إليهم. ولذلك لا تجد أحد منهم يعترف بالبخاري. الإباضية كتابهم المعتمد مسند الربيع، والزيدية كتابهم المعتمد مسند زيد منسوب إلى زيد، والمعتزلة ومن إليهم مرجعهم العقل، ما هم بعد أحاديث ولا أسانيد، والأحناف يتتبعون الرأي، وأهل الحديث يحبون صحيح البخاري ويقدمونه على غيره من الكتب. والله كم نفرح إذا وجدنا تبويب البخاري في المسألة، كم نفرح، لا سيما إذا كان تبويبه قد بت فيه الحكم، ما عاد تحتاج تنظر هنا وهنا إلا من باب زيادة الفائدة. قال: باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. مثل هذا الباب انظر، أتى إلى حكم تكبيرة الإحرام وأنها ركن من أركان الصلاة. قال: أطلق الإيجاب والمراد الوجوب تجوزا، لأن الإيجاب خطاب الشارع، والوجوب ما يتعلق بالمكلف وهو المراد هنا. ثم الظاهر أن الواو عاطفة إما على المضاف وهو إيجاب، وإما على المضاف إليه وهو التكبير، والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء، لكنه لا يجب. والذي يظهر من سياقه أن الواو بمعنى مع، وأن المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة. وكأنه أشار إلى حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. وسيأتي بعد بابين حديث ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة. واستدل به وبحديث عائشة على تعيين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم، وهو قول الجمهور ووافقهم أبو يوسف. وعلى الحنفية انعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم، يعني مثل قول الله الأعظم والله الأكبر، لكن هذا القول لم يوافق عليه أبو حنيفة، إذ أن الأدلة دالة على أنه يقول الله أكبر، وضحت بقوله وبفعله. جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. وهذه التكبيرة من المهمات، كثير من من يسعى لإدراك الإمام ربما يحرص على تكبيرة الانتقال ولا ينتبه لتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرة الانتقال اختلف بها العلماء بين الوجوب والاستحباب، فلا بد أن يأتي أولا بتكبيرة الإحرام وهو قائم الله أكبر، ثم بعد ذلك يشرع في تكبيرة الانتقال. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي، كان إذا علم بالمبتدع دخل حمص يتوقف عن التحديث، وكان يقول أحرج على كل مبتدع أن يقوم من حلقتي. ليس بخلا بالعلم، ولكن حتى لا يستغل العلم في نشر البدعة أو يذهب هذا المبتدع ويتبجح عند الناس أنا من طلاب فلان فيغتر به الناس. وأيضا من تحقير أهل البدع. قال أخبرنا شعيب وهو ابن دينار عن الزهري وهو محمد بن مسلم أبو بكر قال أخبرني أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا حديث عظيم ساقه المصنف لبيان وجوب التكبير، وفيه من الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر من الأدواء والأمراض والبلاء لرفع درجته والزيادة في فضيلته، مع أنه رسول كريم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا يجيد ركوب الخيل، إلا أن الإنسان قد يغلب، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم ربما لبس الخيل بغير سرج. نعم، ربما ركب الخيل بغير سرج كما فعل في فرس أبي طلحة. فجحش شقه الأيمن أي بسبب السقطة، وكأن الجحش كان في الورك أو نحو ذلك، لأن السقوط يكون عليه، أو أنه وقع بأبي هو وأمي على جنبه. قال فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلوا خلفه قعودا بأمره، وهذا منسوخ بفعله في آخر عمره. وهنا أنهم صلوا خلفه قعودا مباشرة، وفي حديث جابر أنه أشار إليهم أن اجلسوا، فلما انتهى قال إن كدتم آنفا لتفعلوا فعل فارس والروم. الله المستعان، ما قرأنا كلام الحافظ في خاتمة أبواب الجماعة والإمامة، نقرأه الآن. قال اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على 122 حديثا، الموصول منها 96 والمعلق 26، المكرر منها فيه وفيما مضى 90 حديثا، الخالص 32، وافقه مسلم على تخريجها سوى 9 أحاديث، وهي حديث أبي سعيد في فضل الجماعة، وحديث أبي الدرداء ما أعرف شيئا، وحديث أنس كان رجل من الأنصار ضخما، حديث مالك بن الحويرث في صفة الصلاة، حديث ابن عمر لما قدم المهاجرون، حديث أبي هريرة يصلون فإن أصابوا، وحديث النعمان المعلق في الصفوف، حديث أنس كان أحدنا يلزق منكبه، وحديثه في إنكاره إقامة الصفوف. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 17 أثرا كلها معلقة، إلا أثر ابن عمر أنه كان يأكل قبل أن يصلي، وأثر عثمان الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإنهما موصولان والله سبحانه وتعالى أعلم. ونعود إلى حديثنا. ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي بعض الأحاديث فلا تختلفوا عليه، بمعنى أتموا به، ومعنى الإمام أنه يقتدى ويهتدى به. فإذا صلى قائما فأتموا به وصلوا قياما، وإذا ركع فأتموا به واركعوا بعد المجيء بالتكبير كما في بعض الروايات، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وإذا رفع فارفعوا. هذا موضح أيضا بقول سمع الله لمن حمده، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، الواو لا تقتضي الترتيب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد بن الحارث الفهمي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. عند من هذا السؤال؟ لماذا أعاد البخاري هذا الحديث؟ هو موصول في الأول وموصول في الثاني، بس إيش الفائدة من التكرار هذا؟ أين الفائدة في الحديث؟ لقد تقدم هنا وضح فإذا كبر فكبروا، وجعل التسميع هنا قبل السجود، فهذا يوافق ما قاله العلماء بأن البخاري لا يكرر الحديث إلا لفائدة إسنادية أو فائدة في المتن. قال ثم أورد المصنف حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به من وجهين، ثم حديث أبي هريرة في ذلك واعترض الإسماعيلي فقال قال رحمه الله ليس في الطريق الأول ذكر التكبير ولا في الثاني، والثالث بيان إجابة التكبير، وإنما فيه الأمر بتأخير تكبير المأموم عن الإمام. قال وكان ذلك إجابا للتكبير لكان قوله فقولوا ربنا ولك الحمد إجابا لذلك على المأموم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون. صرح في حديث أبي هريرة بالتكبير. قال رحمه الله باب رفع اليدين في التكبير الأولى مع الافتتاح سواء. رفع اليدين ثبت في 4 مواطن عن ابن عمر في صحيح البخاري، وثبت في 3 مواطن عن ابن عمر ومالك بن الحويرث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه. وهنا 3 حالات للرفع، جاء في بعضها إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وفي بعضها كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر، وفي بعضها كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويرفع يديه، أي مع رفع اليدين. ولا مانع أن يعمل بجميعها. ابن القيم يقول رفع اليدين زينة الصلاة، كثير من الناس لا يهتمون بهذا الرفع، وهو يقول رفع اليدين زينة الصلاة. بل قال بعض أهل العلم لما سئل ما الحكمة من رفع اليدين، قال دليل على التواضع لله عز وجل. بعضهم يقول بأن المراد كأنه يطرح الدنيا خلفه، واختلف الناس مش العلماء في العمل بهذا الحديث، الناس لجهلهم لا سيما الأزاهرة جاءونا بطرق تأثر به الناس في رفع اليدين. تجد أحدهم يدخل كأنه ماسك يرفع ما تصل اليد إلى الأذن، يوصل الإبهام إلى الأذن إلا وقد قطع الحبل. أخي الدنيا يسر، الله أكبر، رفع يديك بيسرية متجهة الكف إلى القبلة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كان يرفع يديه مدا، وفي بعض الروايات واتجاهها إلى القبلة. أما هكذا بعض يفعل يرجم بها خلف بعض، هكذا ما عليها دليل. جاءت أيضا الروايات بالرفع إلى المنكبين، وفي بعضها حذو الأذنين، وجمع بينهما أهل العلم بأن أعلى الأصابع تكون حذو الأذنين، وأن الأصل أنها إلى المنكبين. والرفع في 4 مواطن على الصحيح، وأبو حنيفة كان يرى الرفع في تكبيرة الإحرام ولا يرى الرفع في بقية التكبيرات. فصلى يوما بجانبه عبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك من أئمة الحديث، فكان يرفع في المواطن التي ثبتت، وأبو حنيفة رفع في تكبيرة الإحرام. فلما انتهى من الصلاة قال له أبو حنيفة: تريد أن تطير فترفع يديك؟ قال: أتراك طرت لما رفعت يديك في تكبيرة الإحرام؟ رد عليه بنفس قوله. وقد ألف مصنف خاص في رفع اليدين للبخاري، رسالة في رفع اليدين، هذا دليل على أن أهل السنة يهتمون بالمسائل التي هي من الواجبات والأركان والمسائل التي هي من المستحبات. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كان يرفع يدي أحد منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. كان هذه المواطن ثلاثة: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. إثبات الواو، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى عدم إثبات الواو في قول ربنا ولك الحمد، والصحيح أنها مثبتة. وكان لا يفعل ذلك في السجود، مع أن بعض أهل العلم استدلون بحديث كان يرفع في كل خفض ورفع، أو أحاديث أنه كان يرفع من السجود، لكنها ضعيفة تخالف مثل هذه الثوابت. قال: هو ظاهر قوله في حديث الباب يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وفي رواية شعيب يرفع يديه حين يكبر، فهذا دليل المقارنة. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، أخرجهما مسلم. ففي حديث الباب عندهم من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر، وفي حديث مالك بن الحويرث كبر ثم رفع يديه، وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء، والمرجح عند أصحابنا المقارنة، ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، ويرجح الأول حديث وائل ابن حجر عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير، وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي، وهو المرجح عند المالكية وصححه في الروضة تبعا لأصلها أنه لا حد لانتهائه. وقال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر، لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. هذا دليل على أن العلماء ينقبون إلى الحكم، لكن العمل بظاهر الأحاديث يكفي، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع على هيئات، فلك أن تعمل بهذا أو تعمل بهذا. قال النووي في شرح مسلم: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثم قال بعد أسطر: أجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع، إلا أنه حكي وجوبه عند تكبيرة الإحرام عن داود، وبه قال أحمد بن سيار من أصحابنا انتهى. واعترض عليه بأنه تناقض وليس كما قال المعترض، فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين، أو لم يثبت عنده عنهما، أو لأن الاستحباب لا ينافي الوجوب. فتجد أحيانا الإجماع على المشروعية لا على الوجوب أو الاستحباب، وإنما على المشروعية من حيث هي، ثم يختلفون في تفاصيل ذلك. قال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه، إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي قال: قلت. ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة يأثم تاركه. وأما قول النووي في شرح المهذب: أجمع على استحبابه، ونقله ابن المنذر. ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع ولا يعتد بخلافهم. ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه، وإذا لم يرفع لم تصح صلاته، وهو مردود بإجماع من قبله. أما القول ببطلان الصلاة ليس بصحيح، والقول بالتأثيم ليس بصحيح، وإنما الرفع من المستحبات لا غير. قال: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. ما زال يذكر ثلاث مواطن. حدثنا محمد بن مقاتل، إذا لقيت محمد بن مقاتل في الغالب يأتي بعده عبد الله. من عبد الله؟ هذا ذكرناه يا جماعة ابن المبارك. في الغالب إذا لقيت محمد بن مقاتل، لأنه مروزي وعبد الله بن مبارك مروزي. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي، قال: أخبرنا يونس وهو ابن يزيد عن الزهري، قال: أخبرنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. قال: حدثنا إسحاق الواسطي، قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد. خالد بن عبد الله عن من؟ خالد بن عبد الله من الأول؟ والثاني خالد الطحان عن الحذاء. عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، صنع هكذا. نعم. قوله: ولا يفعل ذلك في السجود، أي لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه، كما في رواية شعيب في الباب الذي بعده، حيث قال: حين يسجد ولا حين يرفع رأسه. بقي عدة أحاديث في الرفع، نرجعها إن شاء الله. وذكر: وقد قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة، فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه. قال: ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع، انتهى، والله أعلم. وذكر البخاري أيضا أنه رواه 17 رجلا من الصحابة. وذكر الحاكم وأبو القاسم بن مندة ممن رواه 10 المبشرة. وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا 50 رجلا 50 رجل يروون الرفع. كثير من الناس ما يبالي بالرفع.